باب في المرأة تستحاب من قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتتر في الصلاة قدر ذلك من الشهر فإن خلفت ذلك فلتغتسل فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستر بثوب ثم لتصل.
وهذا الحديث سنده جيد وعلى شرط الشقيق لولا ما يخشى منه أن سليمان بن يسار لم يسمع من أم سلمة رضي الله عنه لأن الحديث الذي بعد فيه أن سليمان بن يسار جعل بينه وبين عائشة وبين أم سلمة واثقة سليمان بن يسار في سماع من أم سلمة والمنذر يقول إسناده حسن. سليمان بن يسار الآن في الحديث التي بعد فيه أنه جعل واثقة بينه وبين أم سلمة
وعمر بن سلمة
لكن الحديث له شواهد ولهذا حسن على المنذر قال الاسناد حسن وفيه دل على ان الصحابة تجلس عدد الايام التي كانت تحيضها قبل مرور الدم فاذا انصرفت هذه الايام وتصلت ثم تستر بثوب تلجم تحفظ فالان يريد الحفائظ الان تجعل حفائظ وتتوضا لكل صلاة وتصلي ويدل على ان العادة مقدمة على التمييز ثم الصحابة تعمل بعادتها اولا فان لم يكن لها عادة ونكت العادة عملت بالتمييز فان لم يكن لها تمييز جلست في اول كل شهر الهلالي ستة ايام وسبعة ايام على حسب عادة نسائها ثم دلت على ذلك الحديث. نعم ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر عدة الأيام الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر تحيضهن من الشهر قبل أن تصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر هذا دليل على أنها تعمل بالعادة وأن العادة مقدمة فإذا كانت تصيبها الدم من أول كل شهر سبعة أيام ثم استمر الدم عليها وأفضل فإنها تجلس ستة أيام وستة أيام التي كانت تجلسها قبل استمرار الدم وإذا كانت تجلسها من منتصف الشهر تجلسها من منتصف الشهر وهكذا أما إذا لم يكن لها عادة ونفس العادة تعمل بالتمييز كما سيأتي تمد حيض معروف أسود منتن تخين الأيام التي تكون فيها تخين منتن تجلس والأيام التي تكون فيها أحمر فقير تصلي. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد ابن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معناه قال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه.
نعم وهذا الحديث رواه مسلم بن ماجه وفي السادة هذه الرواية مجهول مبهر أن رجلا أخبر عن أم سلمة هذا سلمة بن يسار الحديث السابق جعل بينه وبين أم سلمة رجلا. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معنى حديث الليث قال فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل وساق معناه.
نعم وهذا في طلع رجل من الأنصار والصحابة كلهم عدول المقصود أنه صحابي وكلهم عدول وإن كان رجل من الأنصار من غير الصحابة فيكون في مجهول. وفي أن الغسل لا يجب إلا إذا حان وقت الصلاة لا يجب أن تغتسل قبل وقت الصلاة فلا يكون الغسل واجبا على الفور. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا صخر بن زهيرية عن نافع بإسناد الليث ومعناه قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستستر بثوب ثم تصلي.
نعم وهذا كما
حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها بهذه القصة قال فيه تدعو الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستستر بثوب ما تصلي. قال أبو داود وسمى المرأة التي كانت تصيغ حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت أبي حبيش.
نعم غير المعروف أنها فاطمة بنت أبي حبيش التي صيغت والنبي أمرها أن ترجع إلى عادتها. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب ابن أبي حبيب عن جعفر عن عراق عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رضي الله عنها فرأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحدث في حيضتك ثم اغتسلي. قال أبو داود ورواه قتيبة
على أخرجه مسلم والنسائي وعلى يشهد لي حديث أم سلمة السابق وأنها تجلس قدر عادتها ثم تغتسل. والمركن الإناء إناء واسع يغسل فيه الثياب وهم ما يسميه الأنفاس يسمى إدانة تغسل فيها الثياب وهي لفظة فارسية وقالوا الآن على وجه عطشان لا ينقل على وجه الفعلاء وفي دليل على أن الحائط المستحاضة تجلس عدد الأيام التي كانت تحيضها قبل العيد ثم تغتسل ثم تتلجم وتتحصر لتوب وتصلي والتوب على كل وقت كل صلاة في وقت كل صلاة. نعم.
قال أبو داود ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر بن ربيعة
في أضعاف يعني في أثناء حديث ومعنى أن قتيبة روى هذا الحديث بلفظ جعفر فقط من غير نسبة لأبيه. نعم.
حدثنا عيسى بن حماد قال أخبر الليث عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير قال إن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي.
إنما ذلك تطعب إنما ذلك عرق هذا أصبح. نعم.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي.
قرؤك نعم
فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء.
نعم هذا الحديث في إسناد المنذر بن مغيرة ومجهول في راسخ الكلام على المنذر بن مغيرة. نعم نعم، لكن حديثه الصحيح ليس لهما سبق، وفيه دليل على أن المستحاضة تجلس أيام عادتها ثم تتلجم وتصلي، وذلك أن فيه دليل على دم الاستحاضة دم العرق ويسمى العاجل، وفيه أن المرأة تصلي من القرع إلى القرع، والقرع يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. اختلف العلماء هل المراد بالقرع الطهر أو الحيض. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال إن القروء الحيض، قال المرأة تأخذ بالحيض إذا كانت حيض ثلاث حيض. ثم قال المراد به الطهر، قد تحتاج بثلاث أصحاب. في هذا الأول الحنابلة، وهذا الثاني الشافعية وجماعة. والصواب أن المراد به الحيض، هذا هو الذي تدل عليه النصوص وتدل عليه اللغة أيضا، ويطلق على الطهر، لكن المراد به هنا الحيض. ثلاثة قروء، والمطلقة في ضرب الصلاة والسنة ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات. ولهذا في هذا الحديث لما ذلك عرق، يعني دم الاستحاضة. فانظري فإذا تقرؤك فلا تصلي، يعني حيض. فقال فإذا تقرؤك، يعني حيضك، ولو كان المراد به الطهر، لو كان المراد به الطهر قال فلا تصلي. إذا تقرؤك يعني حيض، وقت الحيض فلا تصلي. فإذا مر قرؤك يعني فتطهري ثم صلي، ما بين القرء إلى القرء، ما بين الحيض إلى الحيض. هذا واضح لأن المراد به الحيض. نعم.
حدثنا يوسف بن موسى قال أخبر
نعم حديث الشمال اليسار مع الحديث يشد بعضهما بعضا يكون الحجة. نعم.
حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل،
يعني حديث سهيل بن يسار فيه يعني انقطاع، وهذا في استحالة يشد بعضهم الآخر، ويشد لهم أيضا حديث مسلم السابق حديث عائشة. نعم.
حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل عن ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. قال أبو داود: ورواه قتادة عن عروة بن الزبير.
حديث تابع في السنة كما قال الحسن كما قال المنذري، إذا أن أمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. استدل بعضهم على أن الإصرار للعادة لا للتمييز، يعني هو الدليل هو كما يدل له حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث عائشة السابق في قصة حبيبة، كل من هو في دليل على أنه تعمل بالعادة، العادة مقدم على التمييز. ولهذا قال: أمر أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، يعني قبل أن يأتيها الدم. نعم.
قال أبو داود: ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. قال أبو داود:
مدلس وقد عنعن. نعم.
قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئا.
نعم، يكون منقطع، لكن يشهد لها ما سبق الحديث، وأنها تعمل بالعادة، تجد أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي. نعم حين كان منقطع لكن نشهد له ما سبق من الحديث. نعم.
وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة رضي الله عنها كانت في السحاب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح. وقد روى
الزهري هذا روى عن عمرة زاد ابن عيينة في حديث عن عمرة عن عائشة على أول هذا وهم ابن عيينة ليس في حديث الحفاظ عن الزهري يعني إذا ابن عيينة وهم في قوله عن عمرة عن عائشة وإنما هو عن سهيل بن أبي صالح كما في الحديث الأول الحديث من رواية سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عمرة وابن عيينة سأل عن حديث الزهري عن عمرة عن عائشة فقال أبو داود هذا وهم هذا وهم من سفيان بن عيينة والصواب إنما هو سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عمرة وابن عيينة وهم فجعل عن حديث الزهري عن عمرة عن عائشة هذا من جهة السند يعني. نعم.
وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع الصلاة أيام أقرائها وروت قمير بنت
عمرو
وروت قمير بنت عمرو زوج مفروق عن عائشة رضي الله عنها
قمير فتح القاف قمير هذه مرافع سوق سكت عنها مجهولة فيها جهالة قمير بنت عمرو مراد مفروخ. نعم عجري تابعية ثقة العجري مستحيل رحمه الله في المسؤول عن الحاضر بس سكت عنها مسؤولة هي جهالة. نعم.
وروت قمير بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة رضي الله عنها المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها. وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أم حبيبة بنت جحش تحيضت فذكر مثله. وروى شريك عن أبي اليقظان عن عبد بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر قال إن سودة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت. وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم المستحاضة تجلس أيام قرئها. وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه. وكذلك روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود وهو قول الحسن وسعيد بن مسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسال والقاسم أن المستحاضة
وسعيد مسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم. نعم.
قال أبو داود وهو قول الحسن وسعيد بن مسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسال والقاسم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها.
نعم. كل هذه الآثار ذكر المؤلف رحمه الله والمراسيل كلها تدل على ما دلت عليه الأحاديث من أن المستحاضة تجلس أيام عادتها تعمل بعادتها ثم تغتسل وتتلجم وتصلي. فالمؤلف رحمه الله أتى بهذه الأحاديث والمراسيل كلها تؤيد ما
دلت عليه الأحاديث وتقويها. وذكر أيضا رحمه الله أن هذا القول هو أن تعمل تجلس أيام بالعادة تعمل بالعادة تجلس أيام على فيها ثم تتصل. إن هذا قول حسن وسعيد المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم والسالم والقاسم كل هؤلاء العلماء ذهبوا إلى ما دلت عليه الأحاديث من الصحابة. تضع الصلاة أيام أطرائها أيام حيضها ثم تتصل وتتلجم وتصلي. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد بن فيلي قال حدثنا زهير قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق. قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عن الدم ثم صلي.
نعم. ولا أخذ الشيطان الترمذي والنسائي وابن ماجه وفيها أن فاطمة قال سأقول عند امرأة الصحابة فلا أطهر يعني يستمر الدم معها، وظنت أنها لا تطهر أفادع الصلاة. قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وإذا أقبلت الحيضة احتج ببعضهم على أن المراد به العمل بالتمييز، ويحتمل أن المراد ردها إلى العادة كما دلت الحديث السابق دلت على أن تعمل بالعادة، يعني العادة مقدمة، فإن العادة مقدمة فإن لم تعمل العادة عملت بالتمييز. ويحتمل أن المراد ردها إلى العادة أو إلى الحالة التي تثور الحيض من قوة الدم في اللون. وهو محتمل، وعلى كل حال فالعادة مقدمة، إذا كان عادة تعلم العادة كما دلت على ذلك الحديث السابقة حديث مختلفة حديث عائشة وغيرها أنها تعمل بالعادة، فإذا كلها عادة عملت محتمل. قول هنا إذا أقبلت الحيضة تدعي الصلاة محتمل، إن أقبلت يعني بالتمييز الذي تعرفينه أو بالعادة التي تعلمينها. نعم.
حدثنا القعنبي وعن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه قال فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي.
نعم. هذا هو الحديث السابق زهير فيها أنها قال فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، وإذا أدبرت فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. الحديث الأول فإذا أقبلت الصلاة فدع الصلاة، أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. هنا حديث القعنبي فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي، إذا ذهب قدرها قدر الأيام أو قدرها من العادة، فإذا ذهب قدرها يؤيد أن المراد بها يرجح أن المراد بها العادة، والعادة مقدمة، لا شك أن العادة مقدمة. نعم.
باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.
بارك الله. نعم. نعم. في باب أنه باب إيش؟ نعم. هذا باب من قال إذا أدبرت الحيضة على كل حال إذا اختلعت النسخ نجال في الإضاحة. نعم.
محسن يعني هذا اختلاف المستاح اختلاف المستاح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عقيل عن بهية قال سمعت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقيد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عقيل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتداء الصلاة فيهن أو بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستر بثوب ثم تصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث ذكر المؤلف رحمه الله فيه إقبال الحيضة وأن المرأة إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، ويقبل الحيضة يحتمل أن يحتمل إقبالها بالتبليغ يعني تعرف بالتبليغ أو إقبالها بالعادة التي كانت تعرفها من الشهر وعدد الأيام التي تعرفها وتعرف مكانها من الشهر أو إقبالها بالتبليغ. فهذا الحديث سند ضعيف يأتي بعقيل عقيل وهو ضعيف كذلك وهي ضعيفة. وأما المرأة التي تسأل عائشة رضي الله عنها فلا يضر جهالتها لأن وهي تسمع عائشة وهي قالت تسمع عائشة فلم تقل عن المرأة المجهولة وإنما نقلت عن عائشة وهي. لكن على الحديث صحيح حديث على الصحيح تدل عليه الأحاديث الصحيحة في أن المرأة تدرس أيام عادتها إذا كان لها عادة تعرفها من الشهر فإنها تدرس فإن لم يكن لها عادة عملت في التبليغ. والحديث وإن كان ضعيف لكنه شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فالحديث حسن بشواهده وهو دليل على أن المرأة إذا كان لها عادة فإنها تجلس قدر عادتها ثم تغتسل وتستغفر الثوب وتصوم الصلاة فإن لم يكن لها عادة عملت في التبليغ. نعم.
حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي.
وهذا الذي يخرج الشيخان والنسائي وابن ماجه وقول ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحسان هم أقارب زوجة الرجل وقالوا الأحسان وأقارب زوج المرأة وقالوا الأحسان أقارب زوجة الرجل وقلب أحسان وأقارب زوجة الرجل يسمى الأحسان. وأما أقارب الزوج أقارب الزوج بالنسبة للمرأة يسمى الأحسان والجميع يسمى الأصحاب. فإذا كان قبل الرجل أقارب الزوجة يصفون أحسان أما أقارب زوج المرأة يصفون أحسان والجميع يصفون أصحاب.
وجعل أن أم حبيبة بنت جحش ختمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبة قريبة لزوجته لأنها أخت زوجته أخت زوجته فهي ختمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة وهي أم حبيبة رضي الله عنها معتادة ويحتمل أنها مبيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن هذه ليست من حيوة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. والأصل أن العادة مقدمة إذا كانت تعرف المرأة فإن كانت لا تعرف العادة ونسيتها فإنها تعرف بالسبيل الصالح إذا كانت دمته ثخين ورائحة تجلس وإذا كان أصفر أو أحمر رقيق فإن هذا يوم الاستحارة. فأبو حبيبة أخت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا كانت خطرة فأقارب الزوجة يسمون أختها. أما الأقارب أقارب الزوج يعني إذا كان المرأة لزوجها أقارب فإنها يسمون أحباب. وهنا قريبة الزوج قريبة حبيبة أخت زينب أم المؤمنين هي قريبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قال ختم ختمت رسول الله فهي قريبة زوجته. نعم.
قال أبو داود زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سحرت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وهي تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 7 سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال أبو داود ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام.
يعني ذكر 9 عن الزهري بخلاف رواية الأوزاعي. الأوزاعي قال 9 من كلام الزهري 9 عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم الصاعد وسليمان الكثير وابن إسحاق وسليمان كلهم خالفوا الأوزاعي لم يذكر هذا الكلام من جملة إذا أقبلت الحيرة إذا أقبلت الحيرة فدع الصلاة وإذا أدبرت فصل في الدماء وصلي. هذه الجملة إنما ذكرها الأوزاعي من تلاميذ الزهري. أما تلاميذ الآخر 9 تلاميذ لم يذكروا هذه اللفظة. نعم.
قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
يعني وليس من لفظ حديث الزهري عن عروة إنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وليس من لفظ حديث الزهري عن عروة. والمؤلف يريد بهذا أن يرجح رواية الأكثرين وأن لو زعي خالف تلاميذ الزهري على طريقة المتقدمين في تقدير رواية الأكثر إلى رواية الأكثر مقدم على رواية الأقل. الأوزاعي خالف تلاميذ الزهري خالف زملائه فزاد إذا أقبلت الحيضة بدع الصلاة وإذا أدبرت فارتدي عن الدماء وصلي لم وتلاميذ الزهري لم يذكر هذه اللفظة وانتصع. قال وإنما هذا لفظ الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة يعني ليس من لفظ الزهري عن عروة وإنما الأوزاعي كأنه أراد يقول الأوزاعي كان واحد في هذا. والمتقدمون على من المحدثين يقدمون الجمهور يقدمون الروايات الأكثر على الروايات الأقل يقدم الروايات الأحفظ أو الأكثر. وأما المتأخرون فإنهم يقولون الزيادة من الثقة مقبولة
حافظ حجر والعراقي وخطيب البغدادي وأول من تكلم في هذا فيقدم رواية يقبل رواية الثقة إذا كانت رواية غير منافية فإنها مقبولة. ولهذا يقول العراقي وحكم بقول ثقة في الأظهرية. وقال الحافظ حجر وذكره زيارة وراويهما زيارة صحيح وحسن ورواية زيارة وراويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. أما المتقدمون في النسائي وأبو داود وجماعة فإنهم قدموا رواية أحسن. ولهذا المؤلف رحمه الله قدم رواية أحسن وقال إن هذه الرواية فرد بها الأوزاعي عن الزهري وفرد بها عن تسعة من أصحاب الزهري ما يقرب هذه الأقوال. فدل على أنها ليست مروية رواية الزهري وإنما هي رواية حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم قال أبو داود وإن أرهب. نعم
قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديثه في العروة.
وهذا يعني البحثنا بحث الصناعة الحديثية والمؤلف رحمه الله وعلي بهذا. نعم
قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود وزاد ابن عيينة فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها وهو وهب من ابن عيينة.
يعني زاد ابن عيينة أيضا في هذا الحديث أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها يعني أيام حيضها. وفي دليل لما قال إن الأقراء هي حيض لكن المؤلف يقول هذا وهب ابن عيينة الزيادة أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها يعني لأنه فرد بها. نعم
وحديث محمد بن عامر عن الزهري فيه شيء ويقرب من الذي زاد له
المؤلف رحمه الله اعتبرها وهب في هذا ابن عيينة لأن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من كفار أصحاب الزهري غير ابن عيينة كما أنه وهب الأوزاعي يكون انفراده في نقص إذا أقبل في الخير فدع الصلاة وإلى الدم صار في عهد الدماء وصلي هذا لم يذكرها أحد من كفار عن الزهري وإنما فرد بها الأوزاعي فتكون رحمة كما كذلك ابن عيينة. نعم
وهو وهم من ابن عيينة وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه. حدثنا محمد بن
مسلم وحديث
محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه.
يعني حديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه وهم يعني في شيء يعني فيه وهم وهو الحديث الذي بعده الذي ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه كما من الأوزاعي زاد فإذا أطورت الحيوة فدع الصلاة وإذا أطورت فوق لعنة الدمع والصدر ووهم في هذا. وكذلك أيضا حديث محمد بن عمرو عن الزهري في شيء من الوهم يقرب من الوهم الذي زاده الأوزاعي في حديثه. وحديث محمد بن عمرو هو الآخر اللي بعده. نعم
حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني بن عمرو.
فعلى هذه زيارة ابن عيينة وزيارة الأوزاعي وحديث محمد بن عمرو في كلها وهم كل منهم تفرد بما لم يكر أحد سواه وتكون ضعيفة. هذا على طريقة المتقدمين فوهم الأوزاعي في زيارته ووهم ابن عيينة ووهم محمد بن عمرو كله ضعيف. نعم نعم
ولم
يقل هذا في قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث سبع عرها على بيع العشاء هذا ما هو لفظ الزهري هذا معناه نفع. قال أبو داود إنما هذا لفظ حديث سبع عرها على بيع العشاء وليس من لفظ الزهري فدل على نوع نفع هو قال نفع أن يكون من حديث الزهري.
حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قال إنها كانت في السحر ف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يغرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق.
نعم، هذا الحديث أخرجه النسائي وإسناد حسن كما قال المنذري، وفيه بيان أن دم الحيض من دم الاستحاضة، وأن دم الحيض دم الأسود يعرف ويوفي وجهان، ويعرف ويعرف، يعرف بفتح الراء على الدين المجهول أي تعرفه النساء، وروي يعرف بكسر أي له عرق ورائحة. وفيها أن يتفصل وقال: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك خطاب المرأة يعني في وقت دم الحيض فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي كالآخر دم الاستحاضة فتوضئي وصلي فإنما هو عرق أي دم عرق. هذه مميزة في العمل بالتمييز، ويحصل أن المعتاد لكن الأظهر أنها مميزة، يدل على المرأة إذا كانت مميزة ولم تعلم عادتها فإذا تعمل بالتمييز. نعم، نعم، وهذا الحديث سبق المؤلف رحمه الله قال انه فيه شيء من الوهم، هذا محمد بن ابي عدي لانه تفرد هذا عن الزهري، فيكون فيه وهم، المؤلف يرى ان هذا الحديث وهم. نعم.
قال ابو داود: قال ابن المثنى حدثنا به ابن ابي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه.
نعم، يقول إن ابن أبي عدي حدث به مرة من كتابه ومرة حدث به من حفظه، لما حدث به من كتابه قال محمد بن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثنا ابن شهاب، ولما حدث به من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة، عن الزهري عن عروة عن عائشة من كتابه ذكر عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش، ومن حفظه جعله من حفظه جعله مستدعى عائشة، ومن كتابه جعل المسند فاطمة من تابع قريش. ولهذا تكلم العلماء في هذا الحديث، ذكر ابن القيم رحمه الله ان ابن القطان قال ان الحديث منقطع لانه انفرد به محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة، ورواه محمد بن عمرو ورواه عن محمد بن عمرو محمد بن ابي عدي مرتين، فهم الثالث والثاني من حفظه. والمؤلف رحمه الله رد هذا ابو المقيم رحمه الله وقال ان الحديث متصل، ولكنه لما حدث به من كتابه منقطعا ومن حفظه متصلا، فزاد عائشه اورث هذا نظر فيه ورد كلام ابن حزم رحمه الله في الحديث. المقصود ان الحديث فيه كلام المؤلف لو جرى ان فيه وهم، وابن الخطاب قال ان فيه انقطاع، ومقيد جرى ان الحديث لا باس به، وان عروه بن الزبير يروي عن فاطمه ويروي ممكن يروي عن فاطمه ويروي عن عائشه ولا محذور في هذا، ولا يعتبر هذا وهم. والمؤلف ابو داود رحمه الله قال ان هذا في وهم، وهو يقرب من وهم الاوزاعي، لانها في اختلاف الان، حيث انه
تفرج الزهري بما لا يذكر السوء. نعم.
قال أبو داود: وروى أنس بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة قال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. قال مكحول:
هذا مروي عن أنس، روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة إذا رأت الدم البحراني، يعني الدم الكثير الدم الغليظ الواسع يأخذ من قاع الرحم، ثم نسب إلى البحر لكثرته وسعته، والبحر هو التوسع والاندساط الشيء. ومنه قول النبي لما ركب فرسا عاريا قال، وكان يقال انه يتأخر المشي وأسرع، قال: وإن وجدناه لبحرا، يعني واسع الجري. ونقل البحرين مثل البحر، إذا رأت الدم الكثير وغليظ فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي.
قال مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل وتصلي.
نعم، هكذا مكحول يقول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، بل تعرف كلها كبير، فدم الحيض الأسود غليظ سبق المنتج كريه الرائحة، فإذا ذهب الدم الغليظ والمنتج وجاء الدم الأصفر الرقيق فإنها تغتسل وتصلي. نعم.
قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت.
نعم، هذا الرواية عن سيد المسيب، إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، إقبالها بالعادة إن كان لها عادة فإنه يكون عادة بالسبيل، فإذا أدبرت اغتسلت وصلت. نعم.
وروى سمي وغيره عن سيد المسيب: تجلس أيام أقرائها.
نعم، كذلك رواية سمي تجلس أيام أقرائها أيام حيضها.
وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد بن المسيب،
يعني كما سبق التجزئة معرفة.
قال أبو داود: وروى يونس عن الحسن: الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة،
يعني إذا استمر الدم بعد انقضاء مدة المعلومة. نعم، فإنها تمسك على الصلاة يوما أو يومين ثم بعد ذلك هي مستحاضة. نعم.
وقال التيمي عن قتادة: إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصل. قال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغت يومين.
فجعلت أنقص، يعني أنقص الأيام التي زادت على أيام حيضها. نعم.
فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها. وسئل ابن سيرين عنه فقال: النساء أعلم بذلك.
يعني تعرف هذا، وهذا يعني قول أن تجلس بعد يوم يومين ليس بوجيه، وإنما تجلس كما سبق أيام أقرأها، أما يكون الزيادة يوم يومين إلا إذا كان وصف دم العادة، أما إذا انتهى الدم الغليظ فلا تجلس يوم يومين. فهذا قول حسن ليس بجيد، قول حسن إنها تجلس يوم أو يومين أو إن إذا مد بها الحيض فإنها تجلس يوم أو يومين، هذا ليس بجيد. وكذلك قول التيمي: فجعلت حتى بلغت يومين. أما قول السيرين أن النساء أعلم، هذا أصح من قول الحسن. المؤلف رحمه الله أكثر أن نقول عن السلف، لأن باب الاستحاضة باب عويص، وخلاصة أن الاستحاضة لها ثلاث حالات: أحدها أن يكون لها عادة إلى الشهر تعرفها، فإنها تجلس عليها ثم تغتسل وتصلي. الثانية أن لا يكون لها عادة فيها تكون مبتدعة، أو لها عادة ولا فيها
فإذا تعمل بالتبيح فتجلس إذا كان الدم أسود أو تخين أو مرتب أو أحمر شديد الحمرة فإذا ذهبت فتغسل وصلى. الثالثة ألا يكون لها تبيح ولا عادة، هذه سبعة متحجرة، هذه تتحير في علم الله ستة أيام وسبعة أيام ثم تغتسل وتصلي، وهذا على حسب عادة نسائها مما يشابهها سنا وخلقة من نسائها وأبنائها، فتجلس منها ستة أيام أو سبعة، إن كنا يجلس سبعة أيام لا سبعة، وإن كنا من ستة تجلس ستة. نعم.
حدثنا زهير بن حرب وغيره قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله إني امرأة مستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا فقالت هو أكثر من ذلك إنما أسج سجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سآموك بأمرين أيهما فأنت أجزى عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم قال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذكره ثم ارتفلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتؤدي العصر فتغتسلي وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتؤجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل فقال قالت
نعم هذا حديث حمنة هو حديث مشهور من جحش كان تحت طلحة بن عبيد الله أم حبيبة تحت عبد الرحمن عوف وحمنة تحت طلحة بن عبيد الله وزينب أم المؤمنين كلها بنت جحش في حرم الثلاث وهذا الحديث مشهور وفيه بيان أن المتحيرة تتحير في علم الله لأن ظاهر أنها متحيرة تحير في علم الله ستة أيام سبعة أيام وحديث عبد الله بن محمد بن عقيل اختلف في توثيقه وضبطه هو عبد الله بن محمد بن عقيل أبي طالب في حفظه بعض الشيء والراجح هذا ثقة مقبول إلى وافق الثقات في حفظ بعض الشيء وحفظ رواه الترمذي وغيره وهذا الحديث مما وافق في الثقات كما قال ابن القيم رحمه الله مجاره على ابن عقيل وهو عبد الله بن محمد بن عقيل وثقة الصدوق لم تتكلم فيه بجرح أصلا قال له أحمد عبد الله بن الزبير الكويتي وإسحاق بن راهوية يحتجون لحديثه والترمذي يصحح له وإنما يخشى من حفظه إذا فرض على الثقات أو خالفه أما إذا خالف الثقات ولم ينفرد بما ينكر عليه فهو حجه وقال البخاري في هذا الحديث هو حديث حسن وقال المحمود هو حديث صحيح وأما ابن خزيمة فإنه عله قال لا يصح لأن ابن الزبير لم يسمعه من العقيل فالحديث فيه عبد الله المجال على عبد الله محمد بن عقيل في حفظ بعض الشيء لكن إذا وافق الصفات فلا إشكال فيه، إنما الإشكال إذا خالف الثقات، وهنا وافق الثقات هو ثقة الصدوق، وفيه أن حمزة رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أستحاو حيرة كثيرة شديدة كما ترى فيها قد منعطي الصلاة والصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عطي لك الكرسي، يعني أصف لك الكرسي هو القطر تحت الشيبة، فإنه يلهم الدمع يخفف الدم تحت شيبة القطر فإنه يخفف الدم، فقال سوء أكثر من ذلك، قال فافتحي ثوبا، فقال سوء أكثر من ذلك إنما أفد بالهجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأعروك بأمرين أيهما فعلت أجزعك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعمل، قال لها إنما هي ركبة من ركبات الشيطان، يعني إنما هذا ركبة من ركبات الشيطان، يعني الأصل الركبة ضرب الأرض بالرجل حال مشي، والمراد أن الشيطان ركب الرحل أو وجد طريقا إلى التلبس عليها في أجلتها وصلاتها حتى أنساها عادتها، هو ركب من ركبات الشيطان، والأصل الحقيقة فأول تأولا بأنه يعني المراد أن الشيطان قد وجد طريقا إلى التلبس وليس هناك أمر حسي، والصوم للعصر العصر الحقيقة عند الشيطان له مدخل الإنسان، الشيطان الذي يجب أن يجب أن يجب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أمرين، قال تعورك بأمرين أيهما فعلت أجزعك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعمل، قال لها إنما هي ركبة الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في عز الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستقرأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها، هذا هو الأمر الأول، الأمر الأول أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي كل الصلاة في وقتها، قلت تحيي في عزها ستة أيام وستة أيام على حسب يعرف نسائها، بل يعتقدها سنة نسائها لأنها متحيرة حبك الله لأنها تستمر الدم معها وليس لها تمييز ولا عادة ومتحيرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تحير في عز الله ستة أيام وسبعة أيام على عادة نسائها، فتجلس من الشهر ستة أيام وسبعة أيام وتصلي بقية الشهر وتصوم 23 أو 24 يوم من الشهر وستة أيام وسبعة أيام تجلسها على عادة نسائها، إن عرفت أول ما جاءها الحيض جلست، وإلا جلست من أول كل شهر هلالي، ثم بعد ذلك تتحقق وتتنجم وتصلي، تفعل هذا في كل شهر، في كل شهر تجلس ستة أيام وثلاثة أيام وتصلي وتصوم 23 يوما أو 24 يوما، ولذلك قال لها كما قال الهادي يقول وكذلك تفعلي كل شهر كما يحيضن النساء وكما يبصرن نقاط حيضهن، الامر الثاني قال فان قويت على ان تؤخر الظهر وتعدي العصر فتغتسلي وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعدين العشاء ثم تغتسلين او تجمعين بين الصلاتين تفعلي وتغتسلين مع الفجر، هذا الامر الثاني ان تجمع جمعا صوريا وتغتسل في كل يوم ثلاث مرات، تجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما، تجمع المغرب والعشاء وتغتسل لهما وتغتسل الفجر، هذا الامر الثاني، الامر الاول انها تتحيض سته ايام وسبعه ايام ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاه، الامر الثاني انها تغتسل في كل يوم ثلاث مرات وتجمع جمعا صوريا تؤخر الظهر الى اخر وقتها وتعدل العصر في اول وقتها وتغتسل وتصلي ما بعد وتؤخر المغرب في اخر وقتها وتعجل العشاء في اخر وقتها وتغتسل لهما وتغتسل الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين الي، يعني ذكرها تغتسل ثلاث مرات وهذا باب الاستحباب، الغسل باب الاستحباب. نعم.
قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل فقال قالت حمة هذا أعجب الأمرين إلي لم يجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم جعله كلام حمة.
يعني رواية عمرو بن ثابت جعل هذا أعجب الأمرين إلي الكلام جعله لم يجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جعله الكلام حق. هذه رواية عمرو الثابت على ابن عقيل. أما الرواية الأولى فإنها رواية زهير بن محمد عبد الله بن عقيل جعل قول هذا عجب الأمرين إليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما رواية عمرو بن ثابت عن ابن عقيل جعل هذا عجب الأمرين إليه في كلام حمدة. نعم.
قال أبو داود كان عمرو بن ثابت رافضيا ولكنه كان صدوقا في الحديث.
ولكنه كان صدوقا في الحديث
هذه زيادة أبنى. زيادة من بعض النسخ أبنى.
قال أبو داود كان عمرو بن ثابت رافضيا يعني فلا يعول على قوله قالت حمدة هذا أدب الأمرين إليه والصواب أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صواب عن رواية زهير بن محمد على عهد العظيم رواية زهير بن محمد مرفوع إلى النبي هذا عظيم الأول ولو يفعله ثابت جعل من كلام حمدة لكنه رافضي فلا يعول على قوله لا يعول على قوله كانت حمدة هذا عظيم الأمر إليه والصواب أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسه
قبل هذا وذكره عن يحيى بن بعيد قال أبو داود كان عمرو بن ثابت رافضيا وذكره عن يحيى بن بعيد أبو داود ذكر ذلك عن يحيى بن بعيد وذكره عن يحيى بن بعيد يعني ذكر أبو داود هذا الكلام ذكر رافضيا عن يحيى بن بعيد
قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء.
نعم لأن ابن عقيل في سلام في حفظ بعض الشيء ونقل عن الآخر خلاف ذلك أيضا كما يقول ابن القيم قال هنا في نفسي منه شيء وذكر علي بن أحمد أيضا رواية أخرى أنه لا بأس به كما لقى المخيم رحمه الله قال وأنه الإمام أحمد وعبد الله كان الإمام أحمد وعبد الله بن الزبير حميدي وإسحاق يحتجون بحديثه قال الإمام أحمد هو حديث صحيح في رواية أخرى في هذه الرواية قال سنحتجه شيء نجي حفظه لأنه في حفظه بعض الشيء. نعم. ولهذا قال حديث حمله حسن صحيح